بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الرابع عشر.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنا شرعنا في مدارسة أدلة صدق النبوة المحمدية، وذكرنا مرارا أنها يمكن تقسيمها إلى خمسة أنواع من الأدلة. الأول الصفات الشخصية لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، ثم آثاره في الوجود وعلى العالم، ثم المعجزات بنوعيها، ثم البشارات، ثم النبوءات. النبوءات يعني الإخبار عن الأمور التي تقع في المستقبل فتقع كما أخبر. أما البشارات فهي إخبار الأنبياء السابقين في كتبهم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نزيد أيضا دليلا سادسا، وهو أن الشريعة نفسها شاهدة لنفسها، هي في حد ذاتها من يتأملها ويتأمل أحكامها وحكمها يوقن بأن هذا لا يمكن إلا أن يكون من عند الله تبارك وتعالى. فالشريعة نفسها تشهد لنفسها لمن تأملها. انتهينا في مدارسة الرسل والرسالات إلى الكلام على بشارات الأمم السابقة. غالب يعني مضت سنة الله سبحانه وتعالى أن كل نبي في الغالب يبشر، أو أن يعني معظم الأنبياء غالبا يبشرون بالنبي الذي يأتي بعدهم. ثم إن النبي المتقدم إذا أخبر عن المتأخر فلا يشترط أن يذكر صفاته وأحواله بالتفصيل التام، بل أغلب البشارات تكون مجملة وليست مفصلة، لا سيما عند العوام تكون مجملة. أما عند أهل العلم فإن الأمر يصير لديهم جليا بوساطة القرائن، وربما يبقى خفيا عليهم فلا يعرفون مصداقه إلا بعد مجيء النبي اللاحق، حينما يرونه مطابقا لما ورد في كتبهم، مع ظهور صدق ادعائه النبوة بدلائل أخرى كالمعجزات وغيرها كما ذكرنا. لا ريب ولا شك أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا على علم تام بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وبمبعثه، هذا أمر لا شك فيه، كان هناك عندهم علم بأن هناك نبيا سوف يبعث من صفاته كذا وكذا. إذ من فك كتاب سماوي عن تضمن ذكر أو بشارة به صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الغالب أن ذلك يكون بإشارات مدرجة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ولو كان الأمر منجليا للعوام لما عوتب العلماء خاصة في كتمانه. النصوص الواردة في التوراة والإنجيل معظمها إشارات تحتاج إلى تأمل، لا سيما وأن علماءهم كانوا وما زالوا يشوشون وجه الدلالة فيها، إما بإلقاء الشبهات وإما بالحذف والتحريف في هذه النصوص، وهذا سجية تلك فيهم غير محدثة. التحريف والتبديل وخيانة الأمانة هذا معروف عن اليهود والنصارى، وبالذات اليهود حرفتهم التي تخصصوا فيها. فلذلك كلما قارنت الطبعات الجديدة من الأناجيل بالطبعات الأقدم منها فتجد بيحصل نوع من التغيير باستمرار في التراجم وتبديل، حتى يسقطوا الاحتجاج بكتبهم على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وازداد الأمر غموضا كما ذكرنا بنقل هذه الأسفار عن لغة إلى لغة. أوضح مثال لذلك الوصية الأخيرة للمسيح عليه السلام كما جاءت في الأناجيل أو في إنجيل يوحنا بالذات، حينما كان مستعدا لأن يصعد إلى السماء ويفارق الحواريين، قال لهم يعني إنني يجب أن أذهب الآن، فإني إذا لم أذهب لا يأتيكم الفرقليط، لابد أن أذهب، سوف يأتيكم هو من بعدي ويخبركم بما لم أخبركم به، إلى آخر النص كما سنتناول إن شاء الله تعالى في بعد. فالباركليت أو الباركليتوس، المشكلة نشأت من أن الإنجيل كتب باللغة العبرية لغة المسيح عليه السلام، وحينما ترجموا الإنجيل من العبرية إلى اليونانية هذه الكلمة بالذات باراكليتوس ترجموها بمعناها. المفروض ان انت لو لك اسم معين في اي لغة تخطب بهذا الاسم. لو واحد مثلا اسمه كريم فهو يفضل كريم في كل اللغات، انجليزي عبري عربي كل حاجة هينادى فيها بانه كريم لان ده علم، فالمفروض انه يحافظ على حروف الاسم. فهم لما ترجموا الانجيل الى اللغة اليونانية تمت ترجمة المعنى، فترجموه الى لغتين بمعناها، فاستعملوا كلمة باراكليتوس. كان المفروض يقولوا احمد، يكتبوها احمد كما هي في الانجيل، لكنهم حولوها الى المعنى، ترجموها بالمعنى فجعلوا احمد باراكليتوس. ولذلك الشيخ عبد الوهاب النجار سأل كارلون لينلو وهو أستاذ كبير في اللغة اليونانية القديمة، وسأله ما الذي تعنيه كلمة باراكليتوس الموجودة في الإنجيل، والشخص هو الشخص الذي يخبر المسيح أنه سوف يأتي من بعده ويخبرهم بكل شيء. فقال له إن القساوسة يقولون إن معناها المعزي أو المحامي أو المخلص. فقال له أنا لست أسأل القساوسة، أنا أسأل الأستاذ كارلون لينلو المتخصص في اللغة اليونانية القديمة. فقال له إنها تعني شخصا في اسمه حمد كثير. قال هل هذا يوافق صيغة أفعل تفضيل من حمدة يعني أحمد؟ قال نعم. قال فهذا اسم نبينا عليه الصلاة والسلام. قال له يا أخي أنت تقرأ كثيرا. واضح، فهذا اللغة اليونانية نستطيع حتى الآن نتثبت إن الباراكليتوس أو الفرقليت حينما تترجم البي تقيلة ساعات بتبقى فيه الفرقليت يعني أحمد أو محمد عليه الصلاة والسلام. حتى وصل الأمر إلى أن بعض الناس من أهل الكتاب أو النصارى ادعوا أن يد المسلمين عبثت في كتابهم ووضعت كلمة الفرقليت، وهذا طبعا نوع من الخرافة والدجل، لأن أين كان المسلمون في مثل هذا الوقت، وقت يعني بيننا وبين النصرانية حوالي يعني 5 قرون ونص يعني أو 6 قرون، فأين يد المسلمين تعبث ولم يكن قد بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ من شدة وضوح الدلالة على أن الباراكليت هي اسم أحمد عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكما قلنا ازداد الأمر غموضا أو بيزداد غموضا عند نقل الأسفار من لغة إلى لغة أو من طبعة إلى طبعة، طبعات تختلف وده شيء معروف جدا. يعني كان في نسخ من التوراة والإنجيل كانت موجودة في اليمن في أيام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، والشوكاني له كتاب في إثبات في أدلة صدق النبوة والتوحيد والمعاد والنبوات، فهو كان ينقل من نسخة كانت موجودة عند حاخام يهودي في اليمن، فبينقل منها لفظة محمد بغاية الوضوح، هو بينقل من النسخة الموجودة عنده ومشهورة هذه النسخة. الآن ما تجد نفس اللفظ موجود، يغيروا اللفظ، واضح، حتى لا يعطوا المسلمين فرصة لإثبات يعني صدق نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ورغم كل المحاولات التي بذلها أهل الكتاب لتفادي ولإبطال استدلال المسلمين بهذه البشارات، فإن من اطلع على أسفار الكتاب المسمى المقدس عند النصارى سواء بعهده القديم أو الجديد أو على التوراة السامرية، وأنعى من نظر وتأمل النص وصبر على ركاكة العبارة وسقم الترجمة في كثير من الأحيان، وقارن بين الطبعات القديمة والجديدة وبين ما نقله الأقدمون عن النسخ التي كانت في أيامهم، سيجد بإذن الله كثيرا من النصوص وفيها الدلائل الواضحة والحقائق الدامغة التي لا يمكن أن تحمل إلا على البشارة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لا ندعي أن مدلول جميع النصوص قطعي بحيث يلزم المعاند ولا مجال فيه لتأويل آخر، لكنه في بعضها الآخر في غاية القوة ويكاد يكون قطعيا، وفي البعض الآخر يكون راجحا على سائر الوجوه والاحتمالات للأدلة والقرائن. مجموع ذلك يكون دلالة عامة على البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم بشارة قطعية لا يزيغ عنها إلا من سفه نفسه. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: بشارات الأمم السابقة، قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أولم يكن لهم آية علامة على صدق نبوته أن يعلمه علماء بني إسرائيل وهم شاهد من أهلها. فالآية تبين أن من الآيات البينات الدالة على صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به علم بني إسرائيل بذلك، وهو علم مسجل محفوظ مكتوب في كتبهم التي يتداولونها، كما قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين. ثم يذكر المطلب الأول ويبين أن القرآن الكريم يتحدث عن بشارات الأنبياء السابقين بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القرآن المنزل إلينا من ربنا العليم الخبير يحدثنا أن ذكر محمد وأمته موجود في الكتب السماوية السابقة، وأن الأنبياء السابقين بشروا به، وقد فهم جمع من المفسرين من قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فقال عامة المفسرين: إن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي بعث، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم في حياته ليؤمنن به ويتركن شرعه لشرعه، وعلى ذلك فإن ذكره موجود عند كل الأنبياء السابقين. ويؤيد هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لن يجوز له أبدا الالتزام بشريعته في التوراة، كان لابد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المسيح في الواقع حينما ينزل في آخر الزمان فإنه يحكم بالقرآن الكريم، ولا يأتي بشرع جديد ولا يحكم بشريعة الإنجيل، وإنما يحكم بشريعة يعني الإسلام. فيبدأ ذكر البشرات ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. منجدل يعني ملقا على الأرض، لسه كان من الطين يعني أو الصلصال. فإني مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وهو ده الصحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبق التقدير بأنه خاتم النبيين حتى قبل أن تنفخ الروح في آدم عليه السلام. فالمقصود بهذا، فطبعا هذا هو الصحيح بخلاف حديث الموضوع التي تدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول الخلق يعني أو نحو ذلك. إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. إيه نوع الواو هنا؟ وإن آدم لمنجدل في طينته حاليا. وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. وهذا رواه البغوي في شرح السنة وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم، يعني بداية النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام، وهذا هو موضوعنا الذي نتكلم فيه إن شاء الله في بعد، ورؤيا أمي حيث رأت منى بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضعته عليه الصلاة والسلام أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل كان يبنيان البيت الحرام ويدعوان، ومن دعائهما ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهنا دعا إبراهيم وإسماعيل بأن يبعث الله سبحانه وتعالى من نسل إسماعيل عليه السلام الذي هو أيضا نسل إبراهيم يعني نبيا يعلمهم الكتاب والحكمة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من العرب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه دعوة من إبراهيم عليه السلام، واستجاب الله دعاء خليله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وابنه نبي الله إسماعيل عليه السلام. وكان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو تأويل تلك الاستجابة، ولا تزال التوراة الموجودة اليوم على الرغم مما أصابها من تحريف تحمل شيئا من هذه البشارة، فنجد فيها أن الله استجاب دعاء إبراهيم في إسماعيل. فقد ورد في التوراة في سفر التكوين في الإصحاح 17 فقرة 20: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، يعني استجبت طلبك فيه، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة عظيمة كبيرة. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، يعني هذه إشارة إلى تكثير نسل إسماعيل عليه السلام، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة عظيمة كبيرة. هذا النص ورد في التوراة السامرية بألفاظ قريبة جدا مما أثبتناه هنا، والترجمة الحرفية للتوراة العبرانية لهذا النص: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأكثره بمأد مأد بمأد مأد. وقد ذكر ابن القيم أن بعض نسخ التوراة القديمة أوردت النص كما أثبتناه هنا. أما دلالة هذه البشارة على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي من وجوه: أولا أن الأمة العظيمة عند الله لا بد أن تكون مسلمة، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فاستجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام، فالاستجابة الدعوة في التوراة. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، لأنه طلب أن سأل الله أن يبارك في نسل إسماعيل عليه السلام، فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره. ولذلك مسألة من كان الذبيح مسألة مهمة جدا في هذا السياق، لأن اليهود يدعون كذبا أنه إسحاق عليه السلام، والأدلة حتى من التوراة، لأنه بيقول له النص اللي بيجيبوه: وأما ولدك الوحيد فإني أثمره وأبارك فيه جدا، ولدك الوحيد، فهم زودوا بقى بعد كلمة ولدك الوحيد قالوا مين؟ إسحاق. فازاي ولد الوحيد وبينهم مدة من السنين بين إسماعيل ولد أولا، قصة معروفة، ثم بعدها بسنوات ولد إسحاق عليه السلام. وحتى في سورة الصفات سنجد أن ذكر إسماعيل عليه السلام سبق، ثم بعد ذلك قال الله وباركنا عليه وعلى إسحاق. وإزاي يجي الملك يعني يأمره بذبح ابنه ويقول له حيذبح، يبقى الحكاية حقيقية، فلو كانوا هيذبح يبقى فيش احتمال أنه يعيش، فإذا كان الأمر أتى بذبح ابنه الوحيد، هل يعقل أن تأتي البشارة بأن ابن الوحيد ده سيكون له نسل بعد ذلك؟ فكيف أخبر بأن إسحاق سيكون له نسل واضح مبارك، وهو أصلا الملك يأتي ويأمره بذبحه وهو لا يدري هل يعني يقع الذبح أم لا في هذه اللحظة؟ ففي التوراة ابنك الوحيد، هم في نفس التوراة أن ابن الوحيد، كلمة الوحيد كانت تطلق على مين؟ إسماعيل، قبل أن يولد له إسحاق. فهذا من زيادتهم وتحريفهم، أن الذي امتحن وابتلي بهذا الامتحان ووقف هذا الموقف سواء الأب أو الابن عليهما السلام، هذا بلا شك يقتضي حقيته بإيه؟ بحصول هذه البركة مكافأة له على صبره. فلذلك النصارى واليهود يحاولون أن ينزعوا عن هذه الأمة هذا الشرف، وعجرفتهم بالذات اليهود لا تزال تنظر للعرب على أنهم إيه؟ أبناء الجارية، أبناء سارة، دول أبناء الجارية، ففي نوع من الاحتقار أو التعالي على العرب، ويتعظمون كيف يصطفي الله خاتم النبيين وأفضلهم عليه الصلاة والسلام من مثل هذه الأمة. فالأمة العظيمة عند الله لابد أن تكون مسلمة، ولم تجد هذه الأمة من نسل إسماعيل إلا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشار المسلمين في المشارق والمغارب. أما النص العبراني مأد مأد، وها أنا أباركه وأكثره بمأد مأد، فطبعا هذا صريح في اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالمترجمون ترجموه بدل ما يقولوا مؤد مؤد قالوا إيه؟ جدا جدا أو كثيرا كثيرا، والصواب هو محمد، لأنها تلفظ بالعبراني مؤد مؤد، واللفظ العبراني قريب من العربي. أيضا قوله 12 رئيسا يلد، هذا موافق لخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلي أمر هذه الأمة 12 خليفة كلهم من قريش. طبعا ناقشنا من قبل في بحث المهدي أن الحديث ذا ليس له علاقة بال 12 إمام بتوع الشيعة خالص، ملوش أي علاقة. إيه الدليل من الحديث نفسه؟ يلي أمر هذه الأمة، هو في واحد من ال 12 غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا أمر هذه الأمة أصلا؟ ولا واحد منهم كان بخلاف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تولى الخلافة، واضح؟ يعني ال 12 إمام أهو مات منهم بعد علي 10، يبقى فاضل واحد اللي هو المهدي المنتظر في السرداب. فهل ولا العشرة دول أمر هذه الأمة؟ والحديث بيقول إيه؟ يلي أمر هذه الأمة إيه؟ 12 خليفة كلهم من قريش. فالحديث ليس له علاقة أصلا بضلال وخرافات الرافضة. أما بشارة موسى عليه السلام فقد جاء بني إسرائيل الخبر اليقين بالنبي الأمي على يد نبي الله موسى عليه السلام منذ أمد بعيد. جاءهم الخبر اليقين ببعثه وبصفاته ونهج رسالته وخصائص ملته، فهو النبي الأمي، وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يضع عمن يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم الله أنها ستفرض عليهم بسبب معصيتهم، فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به. وأتباع هذا النبي يتقون ربهم، يخرجون الزكاة أموالهم، ويؤمنون بآيات الله. وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي الأمي ويعظمونه ويوقرونه وينصرونه ويؤيدونه ويتبعون النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. منهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بقي من هذه البشارة التي هي في سورة الأعراف بقية في التوراة، ففي سفر التثنية الإصحاح 18 فقرة 18 و19، قال الله لموسى: أقيم لهم، أي لبني إسرائيل، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، نبيا مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. لا شك أن هذه البشارة دلالة واضحة وبينة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في التوراة. ذلك أنه من بني إسماعيل أقيم لهم، يعني لبني إسرائيل، نبيا من وسط إخوتهم مثلك، نبيا مثلك. ودي الحقيقة مسألة مهمة جدا، أن في وجوه تشابه كثيرة جدا بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين موسى، وذلك في ارتباط خاص بين محمد عليه الصلاة والسلام وموسى عليه السلام، وبين أمة محمد وأمة بني إسرائيل، وبين القرآن وبين التوراة. نحاول يعني نستخرج أدلة من القرآن، زي إيه؟ في سورة الأحقاف مثلا، قالوا: يا قومنا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. الربط هنا بين القرآن وبين التوراة. إيه تاني؟ نعم، كتير جدا في القرآن الكريم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. مثلا في حديث النجاشي لما تلا جعفر بن أبي طالب عليه سورة مريم عليه السلام، قال إيه التعليق النجاشي؟ قال: إن هذا والذي جاء به، رغم النجاشي كان نصرانيا، قال: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. كذلك ورقة بن نوفل قال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، لأن التوراة هي الشريعة الأساسية، هي الأساس، والإنجيل مكمل كما قال المسيح: ما جئت لأنقض الناموس بل لأتممه. كذلك في مقدمة سورة بني إسرائيل أو الإسراء، بعد ذكر الإسراء مباشرة: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيل. في دايما ربط في القرآن، ودي واضحة جدا إذا تتبعتها، وده أمر يحتاج لبحث. يعني لو حد يكتب بحث في حاجة زي كده ويجمع أوجه التشابه بين موسى ومحمد وبين القرآن والتوراة، والربط دايما بين بني إسرائيل وبين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في الكتاب وفي السنة كثير جدا من هذه الأخبار. والواقع فعلا يعني دايما في إيه، حتى آل التاريخ إلى وقوع هذا الصراع بين العرب وبين بني عمومتهم العقين اليهود إلى اليوم كما تعرفون. فقوله هنا: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، فالرسول عليه السلام من بني إسماعيل وهم إخوة بني إسرائيل، فجدهم هو إسحاق، وإسماعيل وإسحاق أخوان، ثم هو أوسط العرب نسبا، فقوله مثلك يعني صاحب شريعة مثل شريعة موسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الله كلامه في فمه، وأجعل كلامي في فمه. طبعا هذه إشارة إلى أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وإنما كلامه في فمه الوحي الذي يوحى إليه، ولا هو العلم مصدر العلم بالنسبة إليه. فقوله وأجعل كلامي في فمه، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الله كلامه في فمه، حيث كان أميا لا يقرأ من الصحف، ولكن الله يوحي إليه كلامه فيحفظه ويرتله، وهو الرسول المرسل إلى الناس كافة. وبنو إسرائيل مطالبون باتباعه وترك شريعتهم لشريعته، ومن لم يفعل فإن الله معذبه، جاء في التوراة. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به، يعني هذا النبي باسمي لأنه وحي من الله، أنا أطالبه أي أعذبه. مما يعرفنا أن هذه البشارة هي بقية البشارة العظيمة التي أوحى الله بها إلى موسى وأخبرنا بها القرآن الكريم، أن هذه البشارة وردت في موقف معين. فعندما اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقات الله، أخذتهم الرجفة، وذلك لأنهم طلبوا من موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل، قالوا أرنا الله جهرا. فدعا موسى ربه وتوسل إليه، فبعثهم الله من بعد موتهم. قال الله بعد توسل موسى ودعائه، قال عذابي، الخطاب هنا لمين؟ لموسى بعد حصول الرجفة والزلزلة لبني إسرائيل 70 رجلا. قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. ثم ذكر صفات هؤلاء المتقين، وهم الذين يؤمنون بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته الموجودة في هذه الآية. إذا رجعت إلى التوراة في سفر الخروج تجد أن هذه البشارة إنما أوحى الله بها إلى موسى بعد ذهابه لميقات الله، وتتحدث التوراة عن شيء قريب من الرجفة. ففي التوراة وكل الشعب سمع الأصوات وصوت البوق ونظر الشهب والجبل دخانا ونظر كل القوم وتشردوا ووقفوا من بعد، وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن، ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد. هنا مزيد من التوضيح لهذه البشارة المتعلقة بالتوراة. التوراة اشتملت وكل أسفار العهد القديم على نصوص تبشر بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم المبعوث في آخر الزمان رحمة للعالمين، كما تبشر بشريعته العادلة الكاملة الأبدية، وتذكر بعض صفاته وأحواله. لكن أهل الكتاب حرفوا وبدلوا، إما من حيث الصورة والكتابة أو من حيث المعنى والتأويل. واليهود بأسرهم مجمعون على أن في التوراة بشارة بنبي يأتي من بعد موسى، يعني ما في شك عند اليهود أن هناك نبيا سوف يأتي من بعد موسى عليه السلام، وإنما يفترقون في تعيينه والزيادة عليه. وسوادهم أي معظمهم يزعم أن قائما يقوم فيهم من بني إسرائيل في آخر الزمان يقيم ملك اليهود ويعلو به شأنهم كما سيأتي، وهم يحملون البشارات كلها عليه، وقد سموه المسيح المنتظر ليهم العالم أنه سيكون منهم لا من بني إسماعيل إخوتهم كما جاءت به النصوص. طبعا هم اليهود منتظرينه، بس هو اللي هيوافقوه هو من المسيح الدجال. فأتاهم المسيح وكفروا به، وأتاهم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وكفروا به أيضا. الملل الثلاثة متفق على مجيء شخص معين في آخر الزمان، فاليهود حينما أتاهم المسيح كفروا به، والنصارى حينما أتاهم محمد عليه الصلاة والسلام كفروا به. فنحن الأمم الثلاثة تنتظر منتظرا، اليهود ينتظرون النبي الذي قد جاءهم بالفعل وكفروا به وهو محمد عليه السلام، لكن هم الشخص الذي سيؤمنون به هو المسيح الدجال ويتبعونه على باطله. النصارى أيضا مفروض أنهم منتظرون نبيا يأتي بعد المسيح عليه السلام وقد جاءهم وكفروا به، فهم ينتظرون المجيء الثاني للمسيح عليه السلام، نزول المسيح، وكلام في موقعة هرمجد المعروف. أما المسلمون فإنهم ينتظرون المهدي المنتظر، وإن كنا نتحرج من كلمة المنتظر لأن بعض الناس تفهمها طريقة خاطئة. منتظر يعني كل حاجة تقف، الشريعة تعطل، والجهاد والأمر المعروف حتى يأتي المهدي. فعشان كده عندنا بعض الحساسية من كلمة المنتظر، هو المهدي وخلاص. فالنصوص التي موجودة في التوراة واليهود منتظرين مجيء هذا القادم المنتظر من نسل داود عليه السلام يقيم لهم الملك ويعيد بناء الهيكل، وهناك نصوص هم يحملونها على الهيكل الموعود الذي يريدون أن يبنوه على أنقاض المسجد الأقصى، والنبي الموعود الذي هو المسيح الدجال. الحقيقة اللي أخرني عنكم اليوم أننا أنفقت وقتا طويلا ببحث عن كتاب عشان أجيبه معي، ده اللي عطلني الحقيقة. كتاب فيه جمع لجميع النصوص التي تصف هذا البيت الذي سوف يقام أو سوف يكون في المستقبل. الوصف غريب جدا، وده اللي خلاني كنت مصر أن أحاول أجيبها معايا، لكن للأسف ما يعني ما استطعت. إن شاء الله نحضرها المرة القادمة. نصوص يعني عشرات النصوص تصف هذا البيت، وسوف تتعجبون جدا من هذا الوصف، شيء مذهل ومدهش. موجود في التوراة، البيت الذي سيعمره النبي القادم. فهذا البيت الناس يدخلون إليه من مناطق معينة لا يتجاوزونها إلا بزي معين، يلبسون الأزر والأردية ويرفعون أصواتهم بتسبيح الله وتمجيده. وهذا البيت يأتيه الناس من كل أفاق الدنيا، والعبادة لا تنقطع فيه صباح مساء. وفي ركنه حجر مطهر، أو مش فاكر وصف الحجر إيه، حجر مميز معين موجود في ركن هذا البيت، ويحرم عليهم كذا وكذا وكذا في حال تواجدهم في هذا البيت، وأن هذا المكان لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره ولا كذا وكذا، إلى آخر أوصاف عجيبة جدا في وصف مناسك الحج والعمرة ووصف الحرم الشريف مكة المكرمة بطريقة مدهشة. يعني لا يمكن أن يقصد بهذا إلا البيت الحرام وإلا أمة الإسلام، ومع ذلك يكابرون ويحلمون بأن الوصف ده وصف من المعبد الذي سوف يقيمه النبي الذي ينتظرونه. ما هو أتاكم النبي خلاص، وأقيم وهذا البيت أعيد إليه التوحيد على يدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يتخيل إنسان إذا رأى ما يحصل في مكة المكرمة بالذات في موسم الحج، طبعا لا يمكن أن إنسان، يعني يستحيل حد يتخيل أن الله يمكن أن يعبد وينزه ويقدس ويوحد مثل ما يحصل في هذا المكان. لا يمكن مكان على وجه الأرض يعظم الله فيه عز وجل ويسبح ويعبد كما يحصل في هذا الحرم الشريف. فإن شاء الله نحضر هذه النصوص في مرة أخرى إن شاء الله. فمما لا شك فيه أن نصوص البشارات كانت واضحة في بعث نبي من ذرية إسماعيل، بل صريحة في بعض الأحيان باسم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن علماء بني إسرائيل في أثناء السبي وبعده عند محاولتهم جمع أشتات التوراة المفقودة وكتابتها، جعلوا عبارات البشارات تحتمل معنيين عند العوام ليوهموهم أن هذا النبي هو من بني إسرائيل. ولما عادوا من السبي اختلفوا في تحديد السبط الذي يخرج منه، فقال السامريون هو من سبط يوسف الصديق، وقال عبرانيون من نسل داود لأنه مؤسس المملكة. وجاء المسيح ابن مريم عليه السلام يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبشر بالنبي الخاتم المأمور بالجهاد وإقامة الحدود، فكذبوا وهموا بقتله مرارا إلى أن صانه الله وأنقذه من أيديهم، مع أن الأنبياء قد بشرت به أيضا من لدن موسى إلى يحيى عليهما السلام، وأكثر الأنبياء تبشيرا به داود عليه السلام، لكنهم كذبوه ظانين أنه ليس الذي بشروا به. ويرى كثير من الباحثين أنه نتيجة لما لاقاه اليهود من اضطهادات نشأت عندهم عقيدة المخلص الذي سيظهر ليجمع أشتات اليهود في فلسطين ويعيد مجد إسرائيل، وقد تعداهم السعد. فلهذا إذا خرج المسيح الدجال يضل الناس بحياله الكاذبة وبما يستدرجه الله به من قدرات اتبعوه وكانوا جنده، كما صح في الأخبار عن سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم. أما النصارى فيحملون بشارات العهد القديم كلها على المسيح ابن مريم، ويزعمون أنه وحده الموعود به في كتب النبوءات، واليهود يأبون ذلك وينكرون تأويلهم أشد الإنكار. البشارة الأولى التي أشرنا إليها آنفا بشارة هاجر بإسماعيل وبمباركته، ففي قصة هروب هاجر من سارة ما يلي في سفر التكوين، فأذلتها ساراي، أن اسم ساراي بعد ذلك سماها الله سارة كما في التوراة، فأذلتها ساراي، لأن لما حملت هاجر أصلا سارة لم كانت عقيما لا تلد، فشعرت أن إبراهيم عليه السلام حزين من أجل ذلك، فأهدت إليه جاريتها هاجر لكي يتزوج ويبني بها لعله يرزق منها أولا. فلما حملت شعرت أن ساراي أو سارة رفعت رأسها وتعالت عليها، فبدأت تشكو لإبراهيم عليه السلام أنها شعرت بنفسها لما حصل الحمل، فبدأت تذل هاجر كما في التوراة، يعني حكاية التوراة. فعشان كده هنا النص يقول فأذلتها ساراي فهربت من وجهها، فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، وقال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. نسل من هاجر، وهاجر ولدت إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو أبو العرب. وقال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة، وقال لها ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه سيكون إنسانا وحشيا يده على الكل ويد الكل عليه وأمام جميع إخوته يسكن. وجاء في السفر نفسه لدى دعاء إبراهيم لأولاده ما يلي: وأباركها أي سارة، وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. كما تعرفون تراجم التوراة والإنجيل في غاية الركاكة والضعف. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره جدا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. وزي ما قلنا كلمة جدا جدا هي أصلها في التوراة السامرية العبرانية إيه؟ مؤد، مؤد يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وأباركه بمحمد. وجاء فيه أيضا في قصة رحيل هاجر وإسماعيل إلى فاران، لأن التوراة تثبت أن هاجر رحلت إلى فاران، برية فاران وهي مكة، لأن فاران دي الجبال المحيطة بمكة سمى في التوراة فاران. لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. وفي التوراة السامرية لشعب كبير أجعله، فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الرب هاجر قوم احمل الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة. فهنا هذه البشارة تتضمن أن هاجر هربت من إيذاء سيدتها سارة، فسمع الله تضرعها وأرسل إليها ملاكه ليبشرها بأنها حبلى وستلد ولدا مباركا لا يعد نسله من الكثرة، وستكون يده فوق أيدي الجميع ويد الجميع تحت يده، وسوف يسكن حول جميع إخوته كما سمع الله سبحانه دعاء إبراهيم، فبارك ولديه إسماعيل وإسحاق معا، ووعده بأن يجعل من ذريتهما أمما وملوكا. وبشر هاجر بذلك أيضا بعد أن رحلت مع ولدها إلى برية فاران، وسكنت في واد غير ذي زرع بين جبال فاران. وقد تحقق الوعد لإسحاق فكثر نسله، واصطفى الله من ذريته موسى عليه السلام برسالاته وكلامه، وقام من بعده بالدعوة في بني إسرائيل أنبياء وعلماء وملوك كثيرون. هذه بركة إسحاق، فما بركة إسماعيل؟ إن علماء اليهود والنصارى يقولون إنها تعني ظهور الأمم والملوك من ذريته دون النبوة والتشريع. النبوة حكر عليهم، أما أن يخرج من بني إسرائيل من بني إسماعيل نبي، لا، هم يجحدون هذا، يقولون معنى البركة في ذرية إسماعيل أن فيهم إيه؟ ملوك وأمم من ذرية ملوك، لكن ليسوا أنبياء. وهذا تعسف واضح، إذ كيف يكون هذا والبركة لهما واحدة وفي نص واحد؟ إن الله سبحانه لا يصطفي أمما وملوكا ويتركهم بدون هدى منه، وكيف يصطفي ملوكا دون أن يعطيهم شريعة يسوسون بها شعوبهم؟ ومن المعلوم أن يد بني إسماعيل لم تكن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوق أيدي أحد من الناس، بل كانت النبوة والكتاب والملك في بني إسرائيل والعيس وهما ولد إسحاق، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم انتقلت النبوة إلى بني إسماعيل فدانت لهم الأمم وخضعت لهم الملوك، فظهر بذلك تحقيق ما جاء في التوراة. ومن المقطوع به أنه لم يأتي من صلب إسماعيل من بورك وعظم وكان لشعب كبير غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر الملك في أولاد إسماعيل إلا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ظهر على أكثر جزيرة العرب بمن فيها من مشركين ويهود ونصارى، ثم ظهرت أمته من بعده على سائر الأمم، وكانت الخلافة في قبيلة قريش التي هي قبيلة محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذرية إسماعيل، فكانت يد إسماعيل فوق أيدي الناس، يده على الكل ويد الكل عليه، فهذا ما تحقق إلا في ذرية إسماعيل وبالذات في رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن محمد نبيا فهو ملك، وقد علم الخص والعام أنه أخبر عن نفسه أنه رسول الله إلى الناس كافة، فإن كان ملكا صادقا عادلا فقد وجب الإيمان به، وإن لم يكن صادقا فهو ظالم جبار متسلط، إذ لا ظلم أشد من الكذب على الله. ده افتراضا يعني، عشان بتناقش اليهود، أنتوا بتقولوا أنه البركة هتكون بالملك والعدد الكبير في الأمة إسماعيل، فالبركة تكون في الملك. طيب الملك ده ملك بنص التوراة مبارك أم غير مبارك؟ فلو هو ملك هيكون صادق ولا كاذب؟ فإذا قال إني رسول الله إلى الناس كافة، فبنص التوراة مش معقول هيبقى مبارك وهو إيه؟ أين؟ وإذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهو ملك، وقد علم الخاص والعام أنه أخبر عن نفسه أنه رسول الله إلى الناس كافة. فإن كان ملكا صادقا عادلا فقد وجب الإيمان به، وإن لم يكن صادقا فهو ظالم جبار متسلط، إلا ظلم أشد من الكذب على الله. يعني لو هو نبي، مش نبي ده هو ملك ومش نبي وبيقول أنا نبي، فده أشد الناس ظلما على الإطلاق، لأن الكبائر أو الضلالات أن يفتري على الله الكذب. لكن كيف تكون البشرى لهاجر والبركة لإسماعيل بملك ظالم يدعي النبوة ويقهر الناس بسيفه؟ ففي تكذيبه تجويره، وفي التجوير رفع المنة بالنعمة. يبقى هل ده نقمة أم بركة؟ الملك الظالم الذي يكذب على الله ويدعي أنه نبي، هذا لا يكون مباركا. فأي بشارة أو أي بركة تكون في إخبار شخص بأنه سيكون أبرز أولاده طاغية يظلم الناس ويفتري على الله الكذب؟ وهل تسمى الأمة الكافرة أمة عظيمة؟ لأن سياق البشارة في التوراة كله في شخص يكون إيه؟ مباركا، يمتن الله عليه كما امتن على ذرية إسحاق عليه السلام بالبركة. أما أوصاف هذا النبي المنتظر في التوراة، فنص البشارة كما في سفر التثنية على لسان موسى عليه السلام: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. قال لي الرب: وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم، وأجعل كلامي في فمه ويكلمهم بكل شيء آمره به، ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم فيه باسمي فأنا أكون المنتقم منه. فأما النبي الذي يجترئ بالكبرياء ويتكلم في اسمي ما لم آمره به بأن يقوله أم باسم آلهة أخرى فليقتل ذلك النبي. وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه. طبعا تحليل هذا النص أن التوراة بشرت ببني إسرائيل بنبي يأتي من بعد موسى. ما صفات هذا النبي كما في هذه البشارة؟ أولا كونه من إخوة بني إسرائيل. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي، فهو من إخوة بني إسرائيل وليس من بني إسرائيل، وده نص واضح جدا أن هذا النبي سيكون من إخوة بني إسرائيل. من هم إخوة بني إسرائيل؟ ذرية إسماعيل عليه السلام. أيضا كونه نبيا يشابه موسى في أوصافه وخصائصه، لأنه قال مثلك، نبيا مثلك، فهناك أوجه تشابه كثيرة جدا كما ذكرنا، وهذا بحث مهم يحتاج لرصد أوجه التشابه بين موسى ومحمد كما أشرنا إلى ذلك من قبل. يعني حتى في التربية موسى كان يتيما ومحمد كان يتيما، أشياء كثيرة جدا من التماثل. يعني إن الله سبحانه وتعالى سيجعل كلامه في فم هذا النبي، وسيكلم الناس بكل ما يوحى إليه ويبلغهم إياه، وأن الذي لا يطيع هذا النبي ولا يقبل كلامه الذي هو وحي من الله فإن الله سيكون هو المنتقم منه، وأن نهاية المتنبئ الكذاب الذي يفتري على الله الكذب هي القتل. ومفهوم المخالفة هنا إيه؟ أن النبي المبشر به لأنه نبي صادق لن يستطيع أحد قتله، الله يعصمك من الناس. ومن علامات صدق هذا النبي أنه سيخبر بأمور وحوادث غيبية، لأنه يقول هنا: فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه. يعني النبي الكذاب مفهومها أن النبي الصادق إذا أخبر بشيء فإنه يقع تماما كما أخبر، وهذا دليل أنه يتكلم من الوحي من عند الله. فمن علامات صدق هذا النبي أنه سيخبر بأمور وحوادث غيبية سوف تتحقق وتقع كما أخبر، وبذلك يتميز عن المتنبئين الكذبة. إذن هذه الصفات هي لا تتحقق على الإطلاق في المسيح عليه السلام، هذه الصفات ليست صفات عيسى عليه السلام ولا تتحقق في غير عيسى من أنبياء بني إسرائيل. أولا لأن الصفة الأولى، فالبشارة وقعت بنبي من إخوة بني إسرائيل، أما المسيح فهو من بني إسرائيل وليس من إخوتهم. المسيح من ذرية إسحاق عليه السلام، فالمسيح من بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل، وبعث فقط لبني إسرائيل كما هو يعني معلوم. يعني حتى فكرة العالمية والتبشير ما يسمى بالتبشير دي بدعة ابتدعها بولس، لكن المسيح لم يكلف إلا بدعوة بني إسرائيل إلى الإسلام. فالبشارة وقعت بنبي من إخوة بني إسرائيل وليس من بني إسرائيل أنفسهم، إذ لا شك أن الأسباط الاثنى عشر كانوا حاضرين عندما وجه إليهم موسى عليه السلام خطابه، ولو كان المبشر به منهم لقال أقيم لهم نبيا منهم أو من أنفسهم، ولم يقل من إخوتك أو من إخوتهم، لأن إخوة القوم ليسوا أنفسهم بل بنو أبيهم. ولا يعقل في لغة من اللغات أن يقال بنو إسرائيل هم إخوة بني إسرائيل على الحقيقة، هل ممكن يستعمل هذا التعبير؟ إسرائيل هم إخوة بني إسرائيل. ولا تترك الحقيقة إلى المجاز ما لم يمنع منها مانع قوي، ومما يدل على أن المراد بلفظ إخوة بني إسرائيل غير بني إسرائيل ما جاء في سفر التكوين في بشارة هاجر بإسماعيل، قال وأمام جميع إخوته يسكن، وفي مكان آخر أمام جميع إخوته نزل، وفي سفر التثنية وأوصى الشعب قائلا أنتم مارون بتخم إخوتكم بني عيسو الساكنين في سعير، في نص آخر فعبرنا عن إخوتنا بني عيسو الساكنين في سعير. وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل وهم العرب، وبنو العيس هم الروم، فأما الروم فلم يقم فيهم نبي سوى أيوب عليه السلام، وقد كان قبل موسى عليه السلام، فلا يمكن تكون البشارة بأيوب، فلا يجوز أن يكون أيوب هو المبشر به لأنه كان قبل موسى، ولم يبق إلا العرب وهم بنو إسماعيل إخوة بني إسرائيل، فتعين أن يكون المبشر به من العرب، ولم يخرج من ولد إسماعيل إلا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هو النبي الموعود به، ويدعم ذلك ما سبق من وعد الله لهاجر وإبراهيم بمباركة إسماعيل. ولو كانت هذه البشارة لنبي من بني إسرائيل لم يكن لذكر الإخوة هنا معنى أقيم لهم، تأملوا أقيم لهم، فهذا يدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم أن محمدا رسول إلى الناس كافة، وقد خاطبهم بذلك ووصاهم بطاعته لئلا يظنوا أنه مرسل إلى العرب خاصة فلا يؤمنوا به بعد بعثته وظهوره، أقيم لهم نبيا إلى آخره. فطبعا لهم للجميع سواء العرب أو لبني إسرائيل أو الناس كافة. وأما الصفة الثانية وهي كونه نبيا يشابه موسى، نبيا مثلك في أوصافه وخصائصه وأعماله، ويماثله في كونه صاحب شريعة عامة شاملة تلتزم بها الأمة من بعده، هذه البشارة بالذات أنه مثل موسى، أن هذا النبي مشابه لمين؟ لموسى. هذه لا يمكن أن تنطبق على المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن موسى عليه السلام عبد من عباد الله ونبي من أنبيائه أرسله إلى فرعون وبني إسرائيل، وغاية منزلته أن يكون نبيا يوحى إليه بشرع لا غاية فوقها. والمسيح في زعم النصارى ليس نبيا ولا عبدا، بل هو إله تام من إله تام من جوهر أبيه في زعمهم، وقد اتحد ناسوته البشري بلاهوته فصار إلها مستقلا هو الأقنوم، أي الأصل الثاني من الأقانيم الثلاثة التي تشكل بمجموعها إلها واحدا له ثلاث مشيئات لكنها لا تختلف. جاء في إنجيل يوحنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فعند النصارى الله عندهم هو المسيح نفسه وهو يرسل الرسل، فكيف يشبه المسيح موسى الذي هو عبد الرسول؟ جاء في تفسير الكتاب المقدس عندهم لجماعة من اللاهوتيين برئاسة الدكتور دافيدسون في تفسير هذه النبوءة ما يلي: يعلن موسى إعلانا مسيانيا عن النبي الذي سيخلفه في وظيفته كنبي، فالبشارة هي بنبي لا بإله. أيضا المهمة التي جاء من أجلها المسيح في عقيدة النصارى لا تشابه المهمة التي بعث موسى من أجلها البتة، فالمسيح في زعم النصارى أقنوم الإنس الأزلي، لأن أقنوم الحكمة تجسد لكي يفدي الإنسان الذي شوهته الخطيئة البشرية ويموت على خشبة الصليب كإنسان كامل بدون خطيئة. والمسيح في زعمهم أيضا صار ملعونا من أجل هذه المهمة، جاء في رسالة بولس إلى أهل غلاطية: والمسيح حررنا من لعنة الشريعة بأن صار هو لعنة من أجلنا. فالكتاب يقول ملعون من مات معلقا على خشبة، وهذا ما فعله المسيح والعياذ بالله لتصير فيه بركة إبراهيم إلى غير اليهود. والمسيح في اعتقادهم دخل الجحيم بعد صلبه وأخرج الأنبياء والصالحين ومكث هناك 3 أيام، لأن صلبه كان كفارة للخطيئة البشرية، لأن عند النصارى كل الأنبياء اللي قبل الصلب المزعوم كانوا إذا ماتوا يحبسون في سجن جهنم، الأنبياء كلهم قبل المسيح كلهم جهنم لأنه لسه ملوث بخطيئة آدم والعياذ بالله، أساطير يعني وخرافات. أما موسى عليه السلام فقد كانت مهمته تنحصر في أنه بشر رسول يبلغ عن الله، مات موتا عاديا ولم يصلب فداء عن أحد كما يزعم النصارى، ولم يكن ملعونا بشفاعته لأحد، ولم يدخل الجحيم ليخلص أحدا، فبين المهمتين بون شاسع. أيضا موسى عليه السلام كان صاحب شريعة كاملة مستقلة شاملة جميع نواحي حياة الإنسان في حياته وبعد مماته من عبادات وتشريع، والمسيح كما تذكر الإنجيل لم يكن كذلك. جاء في إنجيل متى لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل جئت لأكمل. فشريعة موسى مكملة للشريعة الأساسية التي هي التوراة، فكما أن التوراة كان شريعة أساسية كذلك القرآن شريعة أساسية خالدة. أيضا موسى عليه السلام كان رئيسا مطاعا في قومه، أمرهم بالجهاد وجاهد معه وانتصر على أعدائه، وهو متزوج وله أولاد. أما المسيح عليه السلام فلم يكن كذلك مطلقا، بل كان يختفي من قومه عندما هموا بقتله وصلبه، ولم يتزوج إلى أن نجاه الله من أعدائه ورفعه إلى السماء. أيضا لو حملت هذه البشارة على نبي من أنبياء بني إسرائيل للزم منه تكذيب نصوص التوراة التي بين أيديه، لأن في سفر التثنية بعد موسى عليه السلام في سفر التثنية انظروا إلى هذا النص، ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجها لوجه، هذا في سفر التثنية إصحاح 34 النص الفقرة 10-12، فدي مهمة جدا، دي حاسمة للأمر، لأن نفس التوراة بتنص على ولم يقم بعد، يعني بعد موسى، نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجها لوجه. هذا النص يحتمل أن يكون معناه أن هذا النبي المنتظر لم يكن قد أتى حتى زمان كتابة التوراة في بابل إبان السبي أو بعد العودة منه، لكن من الممكن أن يظهر بعد ذلك من بني إسرائيل أو من غيرهم، لكن التوراة السامرية منعت أن يكون هذا النبي من بني إسرائيل البتة، فقد جاء فيها ولا يقوم أيضا نبي في بني إسرائيل كموسى الذي ناجاه الله شفاها، ولا يقوم أيضا يعني لن يأتي نبي بعد ذلك مثل موسى في بني إسرائيل كموسى الذي ناجاه الله شفاها. تقولش بقى أن المسيح نبي مثل موسى، لأن هذا التشابه بين محمد وموسى هو الأقوى والأوضح للأسباب التي ذكرناها. وبما أنه لا مثيل لموسى في بني إسرائيل فلا بد أن يكون النبي المنتظر الذي بشرت به التوراة من ذرية رجل آخر مبارك في نفسه وذريته، وقد منح الله سبحانه البركة لإسماعيل وذريته كما منحها لإسحاق وذريته، فتعين أن يكون هذا النبي من ذرية إسماعيل، ولم يخرج من ذرية إسماعيل بالرسالة والنبوة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الموعود به لما يلي: أولا لأنه من إخوة بني إسرائيل وليس منهم، ثانيا لأنه يماثل موسى في أمور كثيرة، فكلاهما عبد ورسول لله سبحانه وتعالى، فهما نبيان ولدا من أب وأم وتزوجا وأنجب أولادا ومات على الفراش ودفنا في القبر، كلاهما كلمه الله شفاها من غير وساطة أحد كما حصل في ليلة المعراج، كلاهما صاحب شريعة كاملة لنظام كامل لحياة الإنسان دينيا ودنيويا، كلاهما مطاع في أصحابه وأتباعه وقادر على إجراء الأحكام بينهم، وقد أمر بالجهاد فجاهد مع من تبعهما. وهذا مصداق قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. كما تأمل كلمة كما، ما هذا التشبيه؟ نبيا مثلك مثل موسى، إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليك كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، الربط هنا بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. أما الصفة الثالثة وهي أن الله سيجعل كلامه في فمه فيكلمهم بكل ما يوصيه به، فإنها تشير إلى أن الله سبحانه سينزل على هذا النبي كتابا يظهر للناس من فمه، كما تشير أيضا إلى أنه سيكون أميا. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن القرآن لم يجمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع جمعا إيه؟ شفويا بالحفظ في الذاكرة. صحيح جمع في أشياء متفرقة، لكن الجمع الكتابي للقرآن هذا حصل بعد ذلك في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا النص وأجعل كلامي في فمه يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى سينزل على هذا النبي كتابا يظهر للناس من فمه، كما تشير أيضا إلى أنه سيكون أميا لا يكتب ولا يقرأ. ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي، وقد أنزل الله القرآن على قلبه وظهر للناس من فمه. قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان من فمه. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فكيف علموه؟ بانطباق هذه الصفات على محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا في قول التوراة: ويكلمهم بكل شيء آمره به، يدل على أنه لا يتكلم من تلقاء نفسه بل بوحي من الله، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا هو لن يكتم شيئا أبدا من كلام الله عز وجل، وهذا معلوم من شأنه صلى الله عليه وسلم. ويكلمهم بكل شيء آمره به. أما الصفة الرابعة وهي: ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم فيه باسمي فأنا أكون المنتقم منه، فإنها تدل على أن الله سبحانه سيؤيد هذا النبي وينصره على من يكفر به، لأن المراد بالانتقام هنا الانتقام التشريعي الذي يشمل الجهاد الذي تكون فيه العاقبة لذلك النبي وأصحابه، كما يشمل القصاص وإقامة الحدود. ولا يمكن أن يكون المراد به محض العذاب في الآخرة، لأن هذا عام لا يختص به نبي دون آخر. فهنا ذكر خصائص، فكونه من لم يطع كلامه الذي يتكلم فيه باسمي فأكون أنا المنتقم منه، هذا لو قلنا أنه في الآخرة فهذا عام في جميع الأنبياء فلا يكون من الخصائص، لكن هو من خصائص شريعته وجود هذه العقوبات، سواء كانت في الدنيا طبعا، سواء كانت بالجهاد قاتلوهم يعذبهم الله بأيديه ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، أو بإقامة الحدود والقصاص معاقبة لمن عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصفة الخامسة فتدل على أن هذا النبي سيخبر أمته ببعض الأمور الغيبية. الصفة الخامسة اللي هي: فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه. مفهومها إيه؟ أن النبي الحق إذا أخبر بأشياء ستقع فيما بعد فهذا دليل على أنه مؤيد بالوحي من الله تعالى، فهذا النبي سيخبر بغيبيات وسوف تتحقق ويراها أصحابه وأمته من بعده، حدثت تماما كما أخبر. هذه الصفة تنطبق على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أتم الانطباق، فقد حدث أصحابه في القرآن الكريم والسنة المطهرة عن الغيب الماضي والحاضر في زمنه مما غاب عنه، وعن الغيب المستقبل، فكانت أخباره كلها صادقة، منها ما رواه الصحابة حال حياته، ومنها ما رأوه بعد وفاته، ومنها ما رأته أمته من بعده بعد مئات السنين، ومنها ما وقع بعضه وبقي الآخر، ومنها ما زال المسلمون ينتظرون وقوعه حتى اليوم. نكتفي بمثالين فقط. مثلا حديث أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال فأخرج منه كتابا، قال فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية اللي هي إسطنبول يعني. ولقد فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح وسماها إسلامبول، وبقي فتح روما وسيقع إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلن اليهود فلا تقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله. أخرجه الشيخان والترمذي. وإن ذلك لكائن بإذن الله، كما أن الشمس تشرق كل يوم، لكن لا يعلم متى يكون إلا الله سبحانه وتعالى. أما الصفة السادسة فتفيد أن نهاية المتنبئ الكاذب هي القتل. المتنبئ الكاذب لابد أن يقتل. والمسيح في زعم النصارى قتل وصلب، فهل هو متنبئ كاذب كما يدعي اليهود؟ أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أحد قتله رغم كثرة المحاولات من المشركين في مكة المكرمة ومن اليهود والمنافقين وغيرهم في المدينة المنورة حضرا وسفرا، واليهود يعلمون هذا أكثر من غيرهم، وحوادث الغدر والخيانة شاهدة على ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقية عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت، نعم نحن كذبون. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كما عرفت في أبينا. قال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على هذا؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت صادقا لم يضرك. وهذا أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. وفي رواية أبي داود عن جابر رضي الله عنه قالت: قلت: إن كان نبيا فلن تضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك على ذلك. وهذا متفق عليه. وفي رواية أبي داود: فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. وقد ادعى النبوة قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبعده أناس كثيرون، فكان مصيرهم القتل، مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح وغيرهم. وهذه الصفة التي جاءت في هذه الفقرة تتطابق مع قوله تعالى، اللي هي أن من يكذب على الله سوف ينتقم منه، أو النبي الذي يفتري على الله الكذب يكون هو المنتقم منه. هذه توافق قوله تعالى في سورة الحق: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وأيضا هذه الفقرة متوافقة مع قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولذلك هذه الآية تسببت في إسلام أناس كثيرين جدا، لأن بعد نزولها الرسول صلى الله عليه وسلم صرف الحراسة، قال: لا حاجة بعد اليوم لحراسة. وجاء في سفر التثنية: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فاران. هذه البشارة وصية موسى عليه السلام قبل موته لبني إسرائيل، فموسى عليه السلام بشرهم بالمسيح عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وربط بين الرسالات الثلاث. فما جيء الله من سيناء، جاء الله من سيناء، ذا موسى ببشر قوم، جاء الله من سيناء ظهور دينه وتوحيده بما أوحى به إلى عبده ورسله موسى عليه السلام في جبل الطور، حيث كلمه وناداه من واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، فنبأه وأعطاه بعض المعجزات وأرسله إلى فرعون، ثم أنزل عليه التوراة وأعطاه الشريعة هدى لبني إسرائيل. وهذا أمر متفق عليه. أما إشراقه من سعير فهو ظهور فضله بإرسال عيسى عليه السلام وإنزال الإنجيل عليه فيه هدى ونور. وسعير جبل في فلسطين بجانب قرية بيت لحم حيث ولد المسيح عليه السلام، ولا يزال هذا الاسم يطلق على أرض الجليل التي فيها مدينة الناصرة، وهذه البشارة ينازع فيها اليهود. أما تلألؤه من فاران فهو ظهور أمره إلى جميع الناس بإنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وجبال فاران هي الجبال المحيطة بمكة المكرمة حيث ولد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم نصوص في التوراة أن إسماعيل ترعرع في جبال فاران اللي هي في مكة، وتلألأ من جبال فاران. فجبال فران هي الجبال المحيطة بمكة المكرمة حيث ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غار حراء الكائن في أحد هذه الجبال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد، فنزل عليه الوحي لأول مرة بأول سورة نزلت من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه البشارة التي بشر بها موسى عليه السلام قومه موافقة تماما لقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هنا يقسم الله بالأماكن الثلاثة التي جاءت منها هذه الرسالات الثلاثة. طبعا ما نقولش الأديان، ليست أديان، الدين واحد هو الإسلام، جميع الأنبياء دعوا الإسلام، لكن رسالات تجمع. فرسالة موسى الإشارة لها في قوله تعالى: وطور سينين، طور سيناء. أما التين والزيتون فمعروف هذا من خصائص البلاد المقدسة في فلسطين من حيث بعث المسيح عليه السلام. وهذا البلد الأمين مكة، نفس الأماكن الثلاثة. وإن نازع اليهود والنصارى في تفسير هذه البشارة بهذه الطريقة: فالشمس مشرقة وإن لم يرها الأعمى، إذ لا يشك عاقل في أن برية فران هي مسكن آل إسماعيل، جاء في سفر التكوين: وكان الله مع الغلام أي إسماعيل فكبر وسكن البرية وكان ينمو رامي قوس. ورسول الله في الحديث إيه؟ ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن المسيح إنما عاش وربي في مكة بواد غير ذي زرع، وأنه بنى مع أبيه إبراهيم البيت المحرم بذلك الواد. فعلم قطعا أن فاران في الحجاز، وأن جبال فاران هي المحيطة بمكة المكرمة. وقد بقي هذا الاسم يطلق على تلك الجبال إلى ما بعد القرن السابع الهجري، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.